صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
مالي
قال الله تعالى قال الله تعالى
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. لا إشكال بأن أوحش الحالات التي يبتلي بها المؤمن أو يبتلي بها الإنسان بشكل عام هي من أوحشها هي اللحظة التي يريد أن ينتقل فيها من الحياة الدنيا إلى الحياة الأخرى. ورد في الأخبار أن هناك ثلاث لحظات في الحياة البشر هي لحظات صعبة جدا، فيها انتقال من دار إلى دار، لحظة الولادة ولحظة الانتقال إلى الحياة الأخرى بعد الموت ولحظة ماذا؟ البعث. وعلى هذا الأساس ورد التسليم على نبي الله يحيى في هذه المواطن الثلاثة، فقال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وكذلك حال عيسى فإنه سلم على نفسه في هذه المواطن الثلاثة، فقال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وهذا المعنى الذي ذكرته الآن أشار إليه الإمام الرضا صلوات الله عليه في سنة برواية معتبرة مروية في عيون أخبار الرضا. يعني ما أدري عندكم مشاكل مع ياسر الخادم أو لا، بس هو عادة مفروض ما كان عندكم مشاكل. قالي قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن. هذا الخلق أوحش ما يكون ماذا؟ في ثلاثة مواطن: يوم يولد ويخرج من بطن أمه فيرى الدنيا، ويوم يموت فيعاين الآخرة، وما يبعث فيرى أحكاما لم يراها في الدنيا بعد البعث. وقد سلم الله كذا على يحيى وسلم عيسى على نفسه في المواطن الثلاثة. أيضا من التأكيدات أن هذه اللحظة هي لحظة الانتقال من الحياة الدنيا إلى الأخرى، إلى من اللحظات العويصة جدا يمكن أن تستفيدونها من رواية معتبرة السند أيضا مروية في الأمال للصدوق صفحة 222 عن الإمام الحسين أبي عبد الله الحسين صلوات الله تعالى عليه، قال لما حضرت الحسن بن علي الوفاة، لما حضرت الحسن بن علي بن علي بن أبي طالب الوفاة بكى، فقيل يا ابن رسول الله أتبكي ومكانك من رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أنت فيه، وقد قال فيك رسول الله صلى الله عليه وآله ما قال، وقد حججت 20 حجة ماشيا، وقد قاصمك ربك 3 مرات حتى النعل والنعل. فقال عليه السلام إنما أبكي لخصلتين: هول المطلع وفراق الأحبة. موضع الشاهد الخوف أو صعوبة أو تهيب هول المطلع. هذه الحقيقة اللي هي حقيقة الصعوبة أو الحالة التي ينتقل فيها الإنسان من الحياة الدنيا إلى الأخرى، يسبق الانتقال شيء يعبر عنه بسكرات الموت. ولم يأتي في القرآن الكريم التعبير بسكرة الموت إلا في هذه الآية: وجاءت سكرة الموت بالحق. إذا حابب خبرك ما معنى سكرة الموت أو تستشعر ما هي سكرة الموت فعلا، فنقول لك أنه على المستوى اللغوي لسكرة الموت أو السكرة بشكل عام، هذه المادة ساكرة، هذه المادة تستعمل بمعنى التغطية بمعنى الستر. لذلك أنت بتقول سكرت الباب أو سكر عيناه أغلق. دائما كلمة السكرة هذه المادة فيها ماذا؟ فيها إغلاق وتغطية. وإذا كانت شيء مرتبطة بالفكر نقول ماذا؟ نقول بأنها تغطية على العقل واعتقال للفكر، بحيث أنه أنت ماذا؟ ما قادر تستوعب كثير من الأمور أو تحكم بالدقة أين أنت وين وصلت مشاكل ذلك. حكمك على الأمور يكون ماذا؟ مشلولا، بل تحكمك بأعضائك يكون ماذا؟ يكون مشلولا. فعلا هذا السكر له حالة مرتبطة بالعقل هي عدم الإدراك الواضح، وله حالة مرتبطة أيضا ماذا؟ بالأعضاء، بحيث أنه ما عنده قدرة على السيطرة على أعضائه كما يجب فعلا. مثلا والسكر قد يكون بسبب الأسباب كثيرة، قد يكون بسبب النوم، كما في الروايات المعتبرة التي فسرت قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وأن المقصود منه ماذا؟ سكر النوم مو سكر الخمر. أو مثلا يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل حمل كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن ترى الناس سكارى وما هم بسكارى على مستوى العقل، لكن على مستوى الأعمال والدهشة ومشاكل ذلك يعملون معاملة ماذا؟ معاملة السكارى، السكارى فعلا في المقام. ومن هنا فالمقصود من سكرة الموت، فالمقصود من سكرة الموت تلك السكرة التي تضاف إلى الموت والإضافة معنوية، نظير قولك أشرق نور الصباح، يعني نور هو جاء من الصباح. فسكرة الموت سكرة هي من الموت أو نشأت من الموت، فهي تفيد تعريفا أنه ليس المقصود أي سكر، بل المقصود سكر خاص أتاك من جهة الموت فعلا في المقام. وعبر عنها وجاءت سكرة الموت بالفعل الماضي، قال وجاءت سكرة الموت، يعني كأنه ماذا؟ أنه أمر ثابت مفروغ التحقق سوف يأتيك لا محالة فعلا في المقام. إذا بدكم تستشعروا هذه الحالة، تصور نفسك على الفراش ما عندك قدرة على تحرك شيء من أعضائك، وقد اعتقل لسانك وخف سمعك، وأصلا بصر حتى لا يمكنك أن تحرك ماذا الحدقتين في عينيك، تشعر بإحساس ما في حواليك، تشعر بأن هناك أصوات بكاء وعويل لأناس يفقدونك، مستأنس بتلك الأصوات في فترة من الفترات، لكن ما عندك قدرة لتتكلم معاهم ولا تعبر شيء ولا تتحرك ولا أي شيء آخر. وفي هذه اللحظة تشعر بأنه بدأت ماذا؟ تتفتح أبواب أخرى، وهناك أناس يأتونك أو ملائكة أو ما شاكل ذلك يأتونك في تلك اللحظة. هذه اللحظات هي من سميها ماذا؟ أي سكرات الموت. هذه اللحظة اللي هي عبارة أنك أنت بالواقع توصل لمراحل قيل من راق والتفت الساق بالساق والمسائل. هذه المرحلة اللي هي ما عندك سيطرة على شيء من جسدك أنت، خلص وأنت في حالة ماذا؟ تنازع. قد تكون هي لحظات قليلة جدا، وقد تكون بآلام عويصة جدا فعلا. هذه الأمور فعلا حالة انتزاع الروح قد تكون بلحظات سهلة ويسيرة ويقال لك يا أيتها النفس المطمئنة، وقد تكون ماذا؟ بأمور ماذا؟ بأمور صعبة ومعقدة تحصل لك فعلا. لذلك سكرات الموت في حقيقتها هي هذه الحالة التي أنت تفقد فيها السيطرة على حواسك، وترى هول المطلع، وترى صعوبة في تعقل إلى أين أنت ماذا؟ أين تساق في تلك الفترة فعلا. هذه حقيقة سكرة الموت. عبر في الآية الكريمة قال وجاءت سكرة الموت بالحق. بعضهم قال بأن الحق يعني هو الموت، فجاءت سكرة الموت بالحق اللي هو الحق وهو الموت فعلا في المقام. وجاءت سكرة الموت بالحق، فيكون المقصود أنه جاءت سكرة الموت بما هو حق يقيني، الموت حق، أشهد أن الموت حق، هذا أن الموت الحق اليقيني فقد تحقق. وفي احتمال أن سكرة الموت بالحق بالوعد الحق بما أوعدكم الله تعالى اللي هو ماذا؟ من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أو من يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وقت الحساب ورؤية أن الله تعالى حق، اللي هو أقرب إلى البال أن يكون هذا هو معنى الآية فعلا. على المستوى القرآني إذا واحد بده يبحث عن الآية مضامين القرآنية لهذه الآية، ما ذكرت جيدا أنت، أحسن. على المستوى القرآني إذا أردت أن تنظر إلى هذه هذا المضمون قرآنيا، ما بتقتصر فقط على هذه الآية، في آيات أخرى عبرت عن نفس هذا المضمون، اللي هو مضمون ماذا؟ اللحظة التي يحصل فيها الانتقال من الحياة إلى الموت فعلا. مثلا من الآيات الكريمة قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، في غمرات الموت عبر عن الموت بأنه شيء ماذا؟ مثل غمرات، مثل أمواج، هناك شيء يغمرك فعلا. والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. شفت أنت بس واحد يكون عندك أنت مثلا ما أدري شيء بدك إياه يطلع منك وما عم بيطلع من جسدك يعني، حاسه أخرجوا أنفسكم. اليوم هذه أحد النكات اللي بيستدل بها بعضهم على ماذا؟ على عذاب القبر. اليوم العبارة والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. اليوم اللحظة هذه بدكش هذه، شوف لك واحدة ثانية أوضح منها. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم، يضربون وجوههم وأدبارهم، وذوقوا عذاب الحريق. تصور أنت رايح تنتقل على دار أخرى، جاي ماذا؟ طبعا الآيات مثلا في قوله تعالى ممكن كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، مثلا الآيات اللي فيها تبشير، المشكلة عفوا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان إلى آخر الآيات ذكرت تصنيفهم. وأصل فكرة أنه هذه اللحظة من على حد واحد بلحاظ كل الناس، هذا أمر واضح قرآنيا أيضا فعلا، يعني آيات التبشير والبشارة للمؤمنين موجودة أيضا، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي ادخلي جنتي، أو مثلا في قوله تعالى عمومات هذه على كل حال، بس قد هذه بعضها مرتبط بيوم القيامة، بعضها بدأ تدقيق أكثر المسائل. مثلا أذكر لكم هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، بناء على أنها الآية مرتبطة بماذا؟ بلحظة الموت. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ويقول لهم ماذا؟ أبشروا. إذا كان المقصود منها ماذا؟ أن هذه بشارة عند الرؤية، وأن هذا إخبار عن غيب يحصل بالفعل، ما فيك الآية تفهمها ماذا؟ أن الله تعالى يريد أن يقول لنا بأنهم هذا غيب هلأ في ملائكة، إذا أنت كنت إنسان مستقيم لله تعالى هلأ أنت تتنزل عليك الملائكة وتبشرك هذه البشرة، فهذه بالواقع ماذا؟ إخبار عن غيب لا تسمعه. لكن إذا كانت الآية لا مرتبطة بعالم الدنيا بتكون عالم العفو انتقال بتكون دليل، وفي كثير من الآيات من هذا القبيل ممكن واحد يقع الكلام في تفسيرها فعلا. وعلى كل أهم بحث مرتبط بسكرات الموت، أهم بحث مرتبط بسكرات الموت هي ما يسمى طبعا هو قليل الروايات اللي بتعبر هذا التعبير، بس موجودة تعبير العديلة، تعبير ماذا؟ بالعديلة. العديلة ما هي؟ العديلة التي هي عبارة عن وجود مجموعة من الروايات لا بأس بها، بس مو بذلك الكثرة العظيمة، يعني مجموعة من الروايات لا بأس بعددها، أن الإنسان في إحدى المواطن التي يخاف على دينه هي لحظة ماذا؟ ها؟ بقي لحظة لحظة انتقال من الحياة الدنيا إلى الآخرة فعلا، أن هذه اللحظة هذه ها ميسة هسه هو يحل مشكلة كاملة سمحت الشيخ. فأن هناك عديلة يعني عند الانتقال من الدنيا إلى الآخرة يحصل للإنسان باري قد يعدل من الحق إلى الباطل ومشاكل ذلك، وهذه تكون عند سكرات الموت. طبعا أنتوا إذا بدكم بكلمات العديلة قلت الروايات لعلها تكون قليلة، لكن إذا أنتوا بتروحوا على الروايات المتكثرة التي وردت في أن الإيمان مستقر ومستودع، وأن الإنسان في تلك اللحظة قد يعدل عن إيمانه قد لا يعدل عن إيمانه أو قد يسترد منه إيمانه قد لا يسترد منه إيمانه، فإن المسألة تكون ماذا لها وضوح أكبر في الدلالات أو تستفيد منها معاني أكثر. وهذه مسألة عامة نحن دائما نذكر للإخوة الأعزاء، نحن لسنا لا صوفية ولا مرجئة نقول بأن الأهم شيء الإيمان القلبي حتى لو كنت تعبد ما أدري مين، نحن مش هكذا، لا مرجئة نقول مرتكب الكبائر إيمان كإيمان جبرائيل، ولا مثل الصوفية الذين يقولون بأنه مهم شوفي بالقلب أنك أنت تحب الكمال وتعبد ماذا وتعبد الكمال بغض النظر عن المصادق، ولسنا أيضا مثل الذين يقول مثل مثلا الخوارج أو المعتزلة الذين قالوا مثلا بعضهم يقول مرتكب الكبيرة كافر أو مرتكب الكبيرة واسطة بين الإيمان والكفر لكنه مخلد في النار. فعلا ما نقول هذه المسألة، أنكروا الشفاعة على رفع الذنوب وقالوا الشفاعة فقط في رفع الدرجات، من هكذا. الشيعة الإمامية بحسب بيانات أهل البيت عليهم السلام يرون أن الإيمان جزءه العمل، لكن لا يعني ذلك أن ترك العمل يخرجك عن اسم الإيمان. لذلك الإيمان على مراتب، وكلما كنت أكثر عملا كان إيمانك ماذا أتم، لكن هذا لا يبرر لك أن تقول لصاحب المرتبة الدنيا لست على شيء. وإذا أردت أن ترفعه إليك ترفعه ماذا برفق، فإن من كسر مؤمنا فعليه جبره فعلا. فالإيمان وإن كان حقيقة مباينة للعمل، لكن الإيمان يثبت وينمو ويكبر عن طريق ماذا؟ عن طريق العمل. الإيمان الفرق بين فكرتنا وفكرة المرجئة أن نحن نقول الإيمان يزيد وينقص، جدا مهمة هذه. كيف يزيد؟ يزيد بالأعمال،
يعني ما ينتفي بالفعل الكبير،
لا ما ينتفي فعل الكبير، ينقص. نعم توصل إلى حد معين، هذا الحد المعين إذا واحد كان يرتكب الكبائر ومات على ارتكاب الكبائر هذا لا يؤمن أن يكون مات على الإيمان، وقد يقال له ماذا هذه وديعة
أو مقا. الكبيرة هو اللي
أخرجه. نحن لا نحتم على الله شيء، نحن مبدئيا لا نعرف البواطن، نقول هكذا، نقول لا يؤمن من يموت على الكبائر أن يموت ماذا؟ أن يموت على الإيمان، لأنه هذه من علامات المعارين. من علامات المعارين ما هي؟ أن لا يكون قوله لعمله موافقة، أن لا يكون عمله لقوله موافقة، هذا من علامات المعارين. فنحن ما نقول بأنه خرجت عن الإيمان بالكلية، بس نقول هذه علامات المعارين. إن ترى هذه من علامات أصلا معنى كلمة معار يعني أنه هذا يرتكب ذنوبا كبيرة وعم يعمل مشاكل كثيرا، ذنوب كثيرة جدا، رغم ذلك ماذا يعبر عنه في الرواية؟ إيمانه معار، إيمانه معار فعلا، يعني هذا لا يؤمن. بس مو معنى ذلك أنه زال إيمانه في الدنيا، ما نحتم، نحن ما نحكم على البواطن بهالطريقة فعلا. هذه مسألة على كل حال لابد من بحثها روائيا بعيدا عن الطروحات الكلامية، انه على المستوى الكلامي في كثير مشاكل، على المستوى الكلامي بعد شوي يطلع معنى الإيمان كأنه حقيقة واحدة غير قابلة لماذا؟ مو مشككة، هذه روايتنا واضحة جدا أنها ماذا؟ تزيد وتنقص. طرح الروائي لحقيقة الإيمان لابد منه، لذلك بنشوف بعض الإخوة بيقرأوا جنبه من الروايات بيفهموا منه أنه لا، أنه الإيمان أنه المرتكب الكبيرة كافر خارج عن الإيمان فقط له أحكام الإسلام فعلا، وهكذا الروايات مو دقيق أبدا. هذا قراءة لجزء من الروايات تؤكد على خطورة العمل وربطه بالإيمان، ولأن عندنا أصول نحن في بحث الإيمان فعلا. وعلى كل بغض النظر عن هذا البحث له مكانه، نحن عندنا أربع نكات للوجه الذي أكد فيه أئمة أهل البيت على العمل مع الإيمان، وكيف تشدد أهل البيت عليهم السلام، وأسباب التشدد في بيان ماذا؟ ارتباط العمل بالإيمان. ليش تشددوا؟ ماذا أرادوا أن يبينوا؟ وكيف توجه الروايات بأربع جوانب فعلا ليس هنا محله فعلا. ما أريد بيانه أن أحد الأمور ممكن ربط بهذا البحث هي هذا المطلب، مسألة الإيمان المعار، وأن يخاف الإنسان أن يكون إيمانه معارا، وأيضا مسألة ماذا؟ مسألة أنه العديل أو أنك تعدل عن الحق بسبب بعض الوسوسات ومشاكل ذلك. والجنب المقابلة يمكن أن تعرض أيضا مطلب مرتبط بالمعاينة. المطلب المرتبط بالمعاينة، وأنه المؤمنون يرون مثلا ملائكة مبشرين، ويرون رسول الله صلى الله عليه وآله، ويرون أمير المؤمنين عليه السلام عند الموت فعلا. معاينة أعم في روايات، أعم من المؤمن والكافر أيضا عندهم معاينة موجودة بالروايات أيضا هذا المطلب، بس ممكن أيضا ذكرها في المقام لأخبار المعاينة في المسألة. بس نحن على كل حال بحثنا مختصر فقط أشير إشارات. وأيضا من الأمور التي يمكن لك أن تذكرها مسألة الذنوب وتمحيص من الذنوب، ودخالة سكرات الموت في التمحيص من الذنوب، حيث ورد في بعض الأخبار أن أحد وجوه التمحيص من الذنوب هي ماذا؟ هي سكرات الموت فعلا. فإن الإنسان إذا كان مذنبا فإن سكرات الموت تمحص ذنوبه. ودي إحدى الروايات اللي بتبين أن لماذا بعض المؤمنين يشتد عليهم أمر الموت.
شو يعني
تمحيص؟ يعني التدوالة شيء أنه حتى مثل أنه عقوع تخرج إلى الله تعالى خالصا صافيا، ما عليك ذنب تعاقب عليه. عليك كم ذنب في أثناء الموت؟ هذه الآلام التي تريدك كأنها عذاب، ولا شيء عليك بعد ذلك فعلا. في عنا أيضا ممكن بحث نطرحه تجميع الروايات التي تذكر تخفف سكرات الموت، يعني ما هي الأعمال التي تخفف سكرات الموت. بس أنا ما شايفهم مجموعين في مكان أذكرهم لكم. كامل منين كامل؟ يعني ما كامل، بدك واحد أكبر منا شوي. بس أنه أنا بالأخير جمعت اللي وجدته بسكرات الموت، مخففات سكرات الموت، جمعت ست أسباب لتخفيف سكرات الموت. إذا أنتوا بتحبوا جمعوا، طبعا بعضها مش معتبرة السند، بس أذكرها لكم أنا، وأنتوا إذا حابين تجمعوا أكثر من ذلك فلا بأس تستدركوا، فإن الاستدراك خير. طبعا ما رتبتهم بترتيب عقلائي منطقي، ولا هن قابلين للترتيب بترتيب منطقي أكثر. المخفف الأول من مخففات سكرات الموت كسوة المؤمنين، كسوة الكسوة. ففي الكافي الجزء، طبعا هذه مروية بالكافي الجزء الثاني 204، أقرأ لكم رواية طبعا مروية أيضا من كسى أخاه كسوة، كسوة شتاء أو صيف، من كسى أخاه كسوة شتاء أو صيف كان حقا على الله أن يكسوه من ثياب الجنة، وأن يهون عليه سكرات الموت، وأن يوسع عليه في قبره، وأن يلقى الملائكة وإذا خرج من قبره بالبشرى، وهو قول الله عز وجل: وتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أيضا من مخففات سكرات الموت، طبعا هذه الرواية سندها في عمر بن عبد العزيز، اللي عندوش مشكلة به سند معتبر يكون سندها كويس. وعلى كل حال إيه كويس، رواته أغلب رواة أجلاء وكتاب معتبر جدا يعني، فهذه بصور من الروايات المهمة واحد يلتفت له. على كل حال الرواية الأخرى رواية كامل الزيارات صفحة 149 سند فيه إرسال، يذكر فيها أنه من سره أن ينظر إلى الله يوم القيامة وتهون عليه سكرة الموت وهول المطلع، فليكثر زيارة قبر الحسين عليه السلام. الثالث صوم شهر رمضان احتسابا لله تعالى، اللي عم تسووه أنتو هذا أيضا من موجبات ماذا؟ تخفيف سكرات الموت فعلا. قال النبي، هذه الرواية بالملاحظه الفقيه الجزء الثاني 74، قال النبي صلى الله عليه وآله: ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتسابا إلا أوجب الله تبارك وتعالى له 7 خصال. أولها عاذنا الله يذوب الحرام في جسده، والثانية يقرب من رحمة الله عز وجل، والثالثة يكون قد كفر خطيئة أبي آدم أبيه، هذه رواية موضوع التفاح، والرابعة يهون عليه سكرات الموت، والخامسة أمان من الجوع، السادسة يعطيه البراءة من النار، والسابعة يطعمه من طيبات الجنة فعلا. بس ما بتصوم احتسابا لله تعالى لك هذا ها؟ ما بستحضر سندها. رواية اللي بعدها الحديث الرابع، حديث في مجموعة من ال هذا في مجموعة مش معروفين يعني على كل حال، بس أنه بأمال الصدوق صفحة 15 ما أدري سنة بدون مراجعة هذا بس أكثر. مهم موضع الشاهد منه ماذا؟ أنه من صام آخر شعبان يحتاج إلى من صام آخر رجب فإن له ماذا؟ أمانة من سكرات الموت في رجب وكذا وكذا. فقال يا سالم من صام يوما من آخر هذا الشهر، يعني ما أدري يكون آخر تحقيقي آخر ولو آخر ماذا تقديري، من صام يوما من آخر هذا الشهر كان أمانا له من شدة سكرات الموت فعلا. الخامس اللي هي صلة الرحم اللي بيقبل سهل بن زياد، ما أتصور عنده مشكلة بالسند يكون، لما كلم عن علي بن أبي طالب عليه عفوا عن الحسين، لا هو عن الإمام، هي الرواية عن الإمام الهادي بس هو معطيني النسب كاملا، يعني عبد العظيم الحسني، ما هو عبد العظيم الحسني يروي عنه سهل بن زياد، سهل بن زياد عن عبد العظيم الحسني عن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال لما كلم الله عز وجل موسى بن عمران قال موسى إلهي ما جزاء من شهد، إلى أن قال إلهي فما جزاء من وصل رحمه، فقال يا موسى أنسي له أجله، أنسي أجله يعني أؤجل وأخر، وأهون عليه سكرات الموت، ويناديه خزنة الجنة هلم إلينا. طبعا في روايات أخرى أيضا نفس الشيء بالأمال الصدوق بسند آخر عن الصادق عليه السلام نفس المعنى 389، من أحب أن يخفف الله، هذا سهل بن زياد دايما شواهد صدقه موجودة بالروايات تدري أنت، يعني أي واحد يقرأ روايات سهل يدري بأن فيها ماذا أمارات الصدق في رواياته كبيرة جدا. من أحب أن يخفف الله عز وجل عنه سكرات الموت فليكن لقرابته وصولة وبوالديه بارا، فإذا كان كذلك هون الله عليه سكرات الموت ولم يصبه في حياته فقر أبدا. بعد الشيء الأخير اللي وجدته أنا اللي هي أنه من مخففات سكرات الموت قراءة سورة ياسين بثواب الأعمال 111، من قرأ ياسين في عمره مرة إلى أن قال وخفف الله عنه سكرات الموت وأهواله إلى آخر العبارة. هذا هو حاصل الكلام، وقلت لكم بأن سكرات الموت مو على حد واحد لكل الناس في تمحيص الذنوب ومشاكل ذلك. بس في الختام أحب أن أقرأ هذا الحديث بعدين نطبق الآية ونسألكم الدعاء. أحب أقرأ هذا الحديث اللي هو بيأكد لكم موالين الأعزاء قد ايش صعوبة الوضع الذي يذهب إليه الإنسان عندما يبلغ تلك الحالة، حالة الموت وحالة سكرات الموت. رواية مروية في الكافي الجزء الثالث صفحة 260، إذا على دار الحديث الجزء الخامس 640، سند معتبر عن يزيد الكناسي على أبي جعفر عليه السلام، إن فتية من أولاد ملوك بني إسرائيل كانوا متعبدين، وكانت العبادة يعني وكأن المقصود الإمام يقول وكانت العبادة يعني كأنه وكانت ماذا حق العبادة، مين كان العباد كانوا أبناء الملوك اللي كان أكثر الناس تعبد الله تعالى هم ماذا؟ هم أبناء الملوك. يقول وكانت العبادة في أولاد ملوك بني إسرائيل وأنهم خرجوا يسيروا في البلاد ليعتبروا، يعني خرجوا سافروا تنقلوا لأجل ماذا؟ لأجل أخذ العبرة، ولو عملا بقول الإمام الصادق من أن العبرة أنه أخذ التدبر والتفكر وأن تقف على الأراضي الخربة وتقول ماذا؟ وتقول أين ساكنوك أين بانوك؟ يعني هم أهل العبادة، العبادات طبعا شوف العبادات القويمة هي ذلك، هم مش عملوا بقوله بس هم عملوا بهذا المفهوم اللي هو عبارة عن ماذا؟ المعنى معنى، ولكن ما شافوا الإمام الصادق. فمروا بقبر على ظهر الطريق قد سفى عليه السافي، الرياح القوية مثل هدته سفت عليه جعلته ماذا؟ مستويا، لم يبق منه شو، ليس يبين منه إلا رسمه، عاش في إلا هيك أمور بسيطة جدا. فقالوا لو دعونا الله الساعة فينشر لنا صاحب هذا القبر نشوف، فنسأله كيف وجد طعم الموت، مش نسأله شو، أنا نعرف بس ماذا، شو شعر عندما مات. فدعوا الله وكان دعاؤهم الذي دعوا الله به، هيك قالوا له أنت إلهنا يا ربنا، ليس لنا إله غيرك، والبديع الدائم غير الغافل، والحي الذي لا يموت، لك في كل يوم شأن. ما كانوا يفهموا فلسفة، يقولوا فلسفة وأنه فيض واحد وفعل واحد، لا، كانوا يقولوا ماذا، لك يا ربي في كل يوم ماذا شأن، تعلم كل شيء بغير تعليم، انشر لنا هذا الميت بقدرتك. قال فخرج من ذلك القبر رجل أبيض الرأس واللحية ينفض رأسه من التراب فزعا شاخصا بصره إلى السماء، فقال لهم ما يوقفكم على قبري؟ فقالوا دعوناك لنسألك كيف وجدت طعام الموت، شو حسيت بس متت. فقال لهم لقد سكنت في قبر، أعاذنا الله، لقد سكنت في قبر 99 سنة ما ذهب عني ألم الموت وكربه، ولا خرج مرارة طعم الموت من حلقي. فقالوا له مت يوم مت وأنت على ما نرى أبيض الرأس واللحية؟ قال لا، هذا البعث هذا، لا، ولكن لما سمعت الصيحة أخرج اجتمعت تربة عظامي إلى روحي، فبقيت فيه فخرجت فزعا شاخصا بصري مخطعا إلى صوت الداعي، فبيض لذلك رأسي ولحيتي. اهطاع الإسراع، مهطيعا مسرعا فعلا. لذلك الإنسان المؤمن لا ينبغي له أن يستصغر تلك اللحظة، هذه لحظة صعبة، هذه لحظة الحقيقة، هذه جاءت سكرة الموت بالحق، أتصور كان مثل هكذا، كأن هذه لحظة الحقيقة التي تواجهها، هذه اللحظة التي فيها كل شيء أنت بنيته وسويته بحياتك تعرف قيمته في تلك اللحظة، فتعلم ماذا قيمته، هذا السعي اللي سعيته كل حياتك قيمته عند سكرات الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد فعلا. هذا الشيء بتحاول ماذا دائما تأجل، حتى يمكن بعض الأحيان واحد سهيل الآية واضح أنه تحيد منه خارجا، نحن نحيد منه خارجا ونحيد منه حتى على مستوى الذهني، هي بس واحد يحيد منه خارجا يحيد منه أيضا على مستوى الذهني، يعني ما يفكر به. يا أخي فكر فيه، هذا اليوم لابد أن تفكر به، هذا اليوم لا تجعله ببالك أنه هذا يوم سوف يأتي، هذا يوم حق سوف يأتي هذا اليوم، لذلك ينبغي لك أن تفكر في ذلك اليوم ماذا يحصل معك. وجاءت سكرة الموت بالحق، بالحق مع الحق إذا بقدر عبره، وجاءت سكرة الموت بالحق الذي هو الموت، ذلك ما كنت منه تحيد. الحمد لله رب العالمين.
عزيزي
في
عمل
له.